إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قسم بديع في كتاب الله جل وعلا لا ترى له نظيرا، أقسم الله فيه 11 قسما متتاليا على حقيقة عظمى بها فلاح العبد في الآخرة والأولى. يقول الله تعالى في هذا القسم الجليل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ماذا يريد ربنا جل وعلا من هذا القسم الجليل؟ قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففلاحك يا عبد الله في زكاة نفسك. فمن زكى نفسه يا عباد الله، من زكى نفسه عاش في الدنيا سعيدا وفي الجنة منعما، كما قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولهذا كان من أعظم مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تزكية النفوس، كما قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاستجاب الله جل وعلا دعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبعث خليله وحبيبه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتأمل كيف قدم التزكية هاهنا على تعلم الكتاب والحكمة، لأن التزكية هي مقصود العلم النافع. وتذكروا يا عباد الله أن النفس البشرية في طبعها أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، كما قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فنفس الإنسان في طبعها تدعوه إلى الطغيان وحب الشهوات والمعاصي والجهل، نفسك تدعوك إلى الكسل عن طاعة الله واللهو واللعب، فإذا تركت نفسك وأهملتها ولم تقبل على تزكيتها قد خبت وخسرت، فتقودك نفسك إلى المعاصي والمحرمات، فتعيش مهموما مغموما في الدنيا، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وما نراه اليوم من كثرة الأمراض النفسية والوساوس الشيطانية إنما هو ببعد الناس عن تزكية نفوسهم إلا من رحم الله. فالعاقل يا عباد الله الناصح لنفسه يقبل على تزكية نفسه ويهتم بتزكية نفسه غاية الاهتمام. فيا عباد الله، ما حقيقة زكاة النفس وكيف نزكي نفوسنا؟ حقيقة زكاة النفس يا عباد الله ترجع إلى أمرين اثنين: التصفية والتربية. زكاة النفس أن تطهر نفسك وتصفيها من المعاصي والسيئات، وأن تنميها وتربيها بالطاعات والعبادات كزكاة المال. زكاة المال طهرة للمال ونماء وبركة، فكذلك زكاة النفس طهرة للنفس وبركة ونماء لها، حتى تترقى نفسك إلى أعلى مراتب الإيمان، حتى تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الحقيقة يا عباد الله هي حقيقة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تجمع زكاة النفس، فلا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فيها تصفية وتربية. لا إله، لا معبود بحق ولا مألوه ولا محبوب لذاته في قلبي ولا معظم إلا الله. فتصفي هذه الكلمة من نفسك كل تعلق بغير الله، تخرج من قلبك كل معبود لا يستحق العبادة من ملك مقرب أو نبي مرسل، ولا يتعلق قلبك لا بدنيا ولا بشهوات ولا بنساء ولا بمال ولا بتجارات ولا بسمعة. يكون همك أن تتقرب إلى ربك جل وعلا. لا إله إلا الله، فتربي نفسك على محبة الله، على عبادته، على ذكره، على خشيته. وأعظم سبب يا عباد الله لتزكية النفوس أن تعلم أن تزكية نفسك بيد ربك جل جلاله، كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فافتقر إلى ربك واصدق مع الله والجأ إلى ربك جل وعلا والهج بهذا الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويلهج به، فقل: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في هذا الدعاء ثناء على الله وافتقار: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، كأنك تقول: يا رب لا تكلني إلى نفسي في تزكيتها، أنت الذي خلقتها، أنت الذي شرعت لنا ما يزكي نفوسنا، إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعجز فأنا العبد الضعيف الظلوم الجهول، تغلبني شهواتي ولا أعلم ما يصلحني، أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا في غاية الانطراح والانكسار وغاية الافتقار، أنت وليها ومولاها. فحال العبد يا عباد الله كحال الطفل المولود الذي لا يقدر على مصالح نفسه إلا بتدبير ولي أمره. انظر إلى الطفل الصغير المولود، لا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يقوم بمصالحه إلا إذا قامت أمه عليه، وإلا هلك ومات. فكذلك العبد إن لم يتولاك الله برحمته، إن لم يزكي نفسك فأنت هالك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه. والله من صدق مع الله في تزكية نفسه أعانه الله وأعطاه فوق ما يتمناه من خشوع في قلبه وصلاح في أعماله. فعليك بالدعاء يا عبد الله، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم سبب عظيم من أسباب التزكية، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وما تزكية النفس، فقال صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا أساس التزكية وكمالها. ما الذي منع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الفاحشة وقد تجمعت دواعيها عليه وغلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك؟ قال معاذ الله، قلبه معلق بالله يراقب الله أينما كان. قال معاذ الله. وهكذا العبد، قل لنفسك الله يراني حيثما كنت، الله يسمعني، يعلم سري وعلانيتي. فتزكو نفسك بهذا. بل إذا استشعرت قرب الله تعالى وأن الله معك بعلمه واطلاعه أينما كنت، وأن الله قريب منك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فإذا أقبلت على الله واستشعرت قربه وأنت في عبادة الله، في الصلاة وفي طاعة الله وفي ذكر الله، زكت نفسك وخشعت، تشعر أنك تقبل على ربك، أنك تشتاق للقائه لأنه قريب منك. إذا قلت في صلاتك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، شعرت بجمال هذه المناجاة ولذتها لأنك تتيقن أن الله يسمعك وأن الله قريب منك. فتصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثم يا عباد الله، من أعظم أسباب تزكية النفوس الإقبال على العلم النافع، أن تتعلم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو كتاب التزكية، والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن فيه أعظم العلوم. القرآن يعرف النفس البشرية على الغاية التي خلقت لأجلها. قل لنفسك لماذا خلقت يا نفس في هذه الدنيا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بسماع هذه الآية والله تزكو النفوس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتقبل نفسك، تقبل نفسك على ما خلقت لأجله، على عبادة الله وطاعة الله. وأعظم الناس عند الله إنما هو من كمل هذه الغاية. وبحسب تكميلك لتقوى الله وعبادة الله وتزكية نفسك تكون درجتك عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتحرص النفس على ما ينفعها عند الله تعالى، وتترك التعلق بالشهوات والمعاصي والأمور التافهة في هذه الدنيا. ولذلك يقول الله تعالى عن الكفار الذين دنسوا نفوسهم بالكفر والمعاصي: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنهم ما عرفوا الغاية التي خلقوا لأجلها وما عملوا لها. وهكذا نفس الإنسان إذا تركت نفسك وأهملتها ولم تزكها وتركتها مع المعاصي والشهوات تصبح نفسا دنية ذليلة حقيرة، همها الدنيا الدنية الزائلة. وهكذا تقبل على العلم النافع في كتاب الله تعالى لما تسمع عن الملائكة مثلا أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لما تسمع قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تزكو النفوس لما تسمع في قصص الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تزكو نفسك لما تقتدي بأنبياء الله، لما تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، كان يذكر الله على كل أحواله، وتتعلم سيرة الصحابة رضي الله عنهم والصالحين. لما تتفكر في مخلوقات الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تزكو النفوس بهذه العلوم العظيمة الجليلة. فنسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن النفس لا تتزكى إلا إذا عملت بما تتعلم. فالعمل الصالح يا عباد الله هو أساس التزكية، فعليك يا عبد الله أن تصلح أعمالك وتبتعد عن المعاصي والشهوات. ولذلك يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. وإلا من أطلق بصره في المحرمات تتدنس نفسه بالشهوات والصور المحرمة فلا يجد رقة في قلبه، وهكذا في كل معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد عادت حتى تعلو قلبه فتكون كالران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذر من المعاصي، احذر من إضاعة الصلوات وتفويت صلاة الجماعة، صلاة الفجر في الجماعة. احذر يا عبد الله من الزنا والربا، من الدخان، من المسكرات، من سماع الأغاني. احذر من المعاصي جميعها فهي تدنس نفسك. ثم عليك بتربية نفسك بالطاعات، هذه الصلاة يا عباد الله هي أعظم تزكية للنفوس، أعظم تزكية عملية، لأن الصلاة صلة بالله وقرب من الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكلما اقتربت من ربك جل وعلا زكت نفسك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعليك بقيام الليل، فهو خلوة مع ربك جل وعلا تزكو النفوس بها. والإنفاق في سبيل الله يزكي النفوس، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيتطهر قلبك من التعلق بالمال. الصيام يبعد النفس عن الشهوات والمباحات من الطعام والشراب والشهوات. الحج من أعظم أسباب تزكية النفوس، لأنك تتجرد من الدنيا وما فيها، وتسافر إلى ربك محبة له وشوقا عند بيته. دوام ذكر الله تعالى من أعظم ما يزكي النفوس، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الموت وزيارة المقابر يزكي النفس ويعلقها بالدار الآخرة ويزهدها في الدنيا. وهكذا يا عباد الله، لا يزال المسلم يجاهد نفسه حتى تترقى نفسه من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، كما قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فتلومك نفسك إذا ضيعت الصلاة، تلومك نفسك إذا وقعت في الحرام، تجد حرقة في قلبك إذا انتهكت شيئا من المحرمات، وتحاسب نفسك: ما أردت بكلمتي؟ لماذا سخرت من فلان؟ لماذا تكلمت بكذا؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بنظرتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ ما أردت بنومتي؟ تحاسب نفسك على كل أعمالك. وهكذا بالمجاهدة والمحاسبة تترقى النفس إلى أن تكون نفسا زاكية مطمئنة. عندها تكون الصلاة قرة عينك. نفس مطمئنة بذكر الله، متلذذة بكلام الله، راضية بقدر الله وقضائه، مشتاقة للقاء الله. فيقال لك عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا، نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من الشرك والرياء والعجب والكبرياء ومن التعلق بالدنيا. نسأله تعالى أن يطهر قلوبنا من الحسد والبغضاء. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.